أمهم ما شابه ذلك، هذا من الأمور المحرمة التي لا تجوز للوالد أن يعمله مع أولاده نحو أمهم. يقول إذا جلس المأموم في التشهد الأخير يقرأ التشهد كاملا أم نصف التشهد، وذلك إذا كان هناك جماعة وانضم إليها. فيما يظهر أن هذا السائل يعني مسبوق، يعني لو أن الإنسان فاته مثلا بعض الصلاة، أود أن ننبه إلى بعض الأخوان الذين معهم جوال أرجو أن يغلقوه ما داموا في الحرم، أرجو من الأخوان الذين معهم جوال أن يغلقوه ولا يؤذوا أنفسهم ويؤذوا غيرهم، ويؤجل المكالمات إلى ما بعد خروجهم، وأصوات الجوال كثير منها يشتمل على موسيقى، هذا بالإضافة إلى ما يتضرر نفس الإنسان من استماعه للمكالمات والرد عليها والتشويش عليه في مكان العبادة. ليس هناك شيء ضروري يستدعي أن الإنسان ينشغل وهو في بيت الله بهذه المكالمات التي غالبا قابلة للتأجيل إن لم تكن من الأمور التي هي أقل من ذلك. نعود إلى سؤالنا ونقول إن الإنسان إذا كان مسبوقا في الصلاة فإنه في جلوس الإمام للتشهد الأخير يكون بالنسبة للمأموم ليس هو التشهد الأخير، فيقرأ في هذا التحيات فقط إلى أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد هذا يسكت حتى يسلم الإمام ثم يقوم ويكمل صلاته. هذا الذي يظهر لي أن هذا قصد السائل. فيقول إنسان يقيم في مكة وزوجته وقد أدوا فريضة الحج هذا العام ولم يستطع الزوج القيام بطواف الإفاضة لظروف العمل، وبعد التحلل الأول جامع زوجته بما دون الفرج، ويقول أتى زوجته بما دون الجماع قبلة وما شابه ذلك، هل عليه شيء مع العلم أنهم أدوا طواف الإفاضة يوم 20 ذي الحجة؟ أولا الإنسان قبل التحلل الأول يحرم عليه جميع المحظورات، وأما بعد التحلل الأول فإنه يحل له كل شيء إلا ما يتعلق بالنساء، فما يتعلق بالنساء سواء كان جماعا أو قبلة أو نحوها كل هذا ممنوع منه، لأنه كله من الرفث، والرفث لا يحل للمحرم إلا بعد التحلل الثاني، أي بعد أن يؤدي الطواف والسعي والرمي والحلق. إذا أدى هذه الأمور الأربعة فإنه يكون تحلل التحلل كامل فيحل له كل شيء. أما وأنهم لم يؤدوا طواف الإفاضة فيكون هذا العمل منهم محرم، وهو أنه باشر زوجته بما دون الجماع أو قبلها ونحو ذلك، فهذا العمل محرم. بعض أهل العلم يرى أن عليه شاة، وبعض أهل العلم يقول إنه لا شيء عليه، إنما الشاة هي لمن جامع قبل طواف الإفاضة. وأما الإنسان الذي يعمل هذا الأمر أن يجامع قبل التحلل الأول فإن حجه يفسد وعليه إكمال هذا النسك، وعليه أن يقضي في العام القادم، وعلى كل منهما ذبح بدنة أي واحدة من الإبل. هذا يسأل سؤال عجيب وغريب، يقول أسأل عن الزنا في رمضان وما كفارة ذلك؟ الآن أريد أن أجيب عن حكم جماع الزوج لزوجته في نهار رمضان. جماع الزوج لزوجته في نهار رمضان هذا منكر عظيم، وعلى الإنسان قضاء هذا اليوم وعليه كفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذا إذا كان الإنسان حصل منه هذا العمل في زوجته. أما إذا كان في غيرها، في امرأة أجنبية وهو الزنا، فهذا ظلمات بعضها فوق بعض. انتهك حرمة الشهر وحرمة الفرج، وأتى بفاحشة وساء سبيلا. وإذا كان الزمان معظم أو المكان معظم فإنه يشتد الإثم ويتعاظم، ففعل الزنا في الزمن الفاضل أو المكان الفاضل أعظم مما لو كان في غيرهما. وعلى كل، فالعمل هو التوبة، التوبة النصوح التي تتضمن الإقلاع عن الذنب والندم على فعله، والعزم على أن لا يعود إليه الإنسان ما دام حيا. وليست التوبة أن يقول الإنسان بلسانه أستغفر الله وهو غير متأمل لمعناها وما يترتب على فعله الشنيع. التوبة هي أن يبكي على خطيئته، التوبة هي أن يتحسر على أنه فعل هذا المنكر. رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصيح ويبكي ويقول: هلكت يا رسول الله، هلكت يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. تأمل، يبكي ويصيح لأنه جامع امرأته في نهار رمضان. أما إذا كان جمع غير امرأته فماذا سيكون حاله؟ سيكون أشد وأعظم، لأن هذا محرم في كل وقت، وعقوبة صاحبه إذا كان محصنا هي الرجم بالحجارة حتى يموت إذا كان في غير رمضان. هذا من الأمور التي تعتبر من عظائم الذنوب ومن كبائرها، والتي يجب على الإنسان أن يبادر إلى التوبة النصوح ويكثر من العمل الصالح. والله تعالى بين في كتابه عقوبة مثل هؤلاء وطريقة توبتهم، فقال في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يعني لا يشركون، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، يعني أن عباد الله الأتقياء يبتعدون عن هذه الأمور ولا يقربونها، لا الشرك ولا القتل ولا الزنا. من يعمل هذه الأعمال يلقى أثامه، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. من يشرك أو يزني أو يقتل يلقى أثامه، يضاعف له العذاب. هذا كلام الله جل وعلا، أن الله تعالى يضاعف لهؤلاء العذاب ويخلد في هذا العذاب مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. أمور لا بد أن نفهمها: تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله، فلا بد أن يتوب ويؤمن ويعمل الأعمال الصالحة يعني يكثر من نوافل العبادة مع المحافظة على الفرائض والواجبات، يستقيم أمره وتحسن حاله وتتغير أخلاقه وطبيعته من السوء إلى الحسن، فهؤلاء يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. يقول حدث خلاف بين والدي وعمي بسبب أرض، وحاولنا الإصلاح ولكن والدي هداه الله رفض، والآن أبي لا يدخل بيت عمي ولا يزوره، فما الحكم؟ ولا ارتفع عملهم الصالح. الواجب على الناس أن لا تكون الدنيا همهم، لأنهم كلهم سيرتحلون منها ويتركونها لغيرهم، وإذا كان هؤلاء إخوة وتنازعوا على حطام الدنيا الفاني والذي سيتركونه ويخلفونه، فهذا دليل على ضعف الإيمان وعلى جهلهم بالدنيا، وأنهم لم يعرفوها ولم يعرفوا قدرها ولم يعرفوا حق الرحم وصلة الرحم وما وجب نحو أولي الأرحام من المودة والتواصل والتعاون والتعاطف. فواجبك أنت وإخوتك وأولاد عمك أن تظهروا لوالديكم رغبتكم في الإصلاح بينهم سريعا، لأن الإنسان لا يجوز له أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وهؤلاء في الأجانب يعني ليس الإخوة، فأولو الأرحام أولى بذلك وأعظم، ومن قطع رحمه قطعه الله، والله تعالى يقول أنا الرحمن خلقت الرحم واشتققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. فيجب الإصلاح بينهما وإزالة ما بينهما من خلاف، وأن تظهر لهما أنهم سيتركون هذه الأشياء ويرتحلون بأعمالهم وسيأخذها غيرهم ويستهلكونها باردة من دونهم. يقول رجل يحاول منع زوجته من زيارة أمها وإخوتها نظرا لخلاف بينه وبينهم، ولم تطع زوجته في ذلك إلا أنها أصبحت تتردد كثيرا قبل زيارتهم أو إجابة دعوتهم خوفا من المشاكل، فبما تنصحونها؟ ننصحها أن تحاول إقناع زوجها وتبين له خطأه في منعها، وأن منعه إياها من زيارتهم لا يجوز. منع الإنسان زوجته من زيارة أمها نعم له أن يمنعها أن لا تطيل البقاء عندهم، لا تجلس عندهم ساعات أو أيام، لكن يمكنها من أن تزورها وتعود إليه، وإذا كان يخشى من إفسادها عليه أن يفسدوها عليه فإنه يذهب معها للزيارة أو يدخلها وتكون الزيارة قصيرة بحيث أنها تسلم على والدتها وتخرج، وهذا يحل كثيرا من المشكلات. وأما المرأة فلا يجوز أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه. يقول لي صديق توفي والده بمكة وأنا في جدة، فهل يجوز لي أن أذهب إلى مكة لمواساته؟ وقد ورد أن الصحابة يكرهون الاجتماع ويعدونه من النياحة. نقول التعزية حق من حقوق المسلم على المسلم، من حق المسلم على المسلم، إذا أصابته مصيبة عزيته، ومن عز مسلما كساه الله من حلل الجنة يوم القيامة أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النياحة فهو ما يجتمع عليه الناس عند صاحب المصيبة. وقد قال جرير بن عبد الله البجلي: كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، فأنت اذهب وعزه ولا تجلس مع الذين يجلسون. فما يعمله كثير من الناس في هذا الزمن من الاجتماع وإيقاد السرج وصنعة الطعام ودعوة الناس إليها ممن هم في البلد، هذا خلاف ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أهله إذا أصيب أحد بمصيبة أن يصنعوا طعاما ويرسلوه إليهم فيأكله أهل المصيبة وحدهم دون أن يجتمع إليهم الناس. ولما جاء نعم جعفر بن أبي طالب قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ويشغلهم، وصنعوا لهم طعاما وارسلوه إليهم. وأما ما يعمله بعض الناس من الاجتماع ودعوة الجيران ونحوهم والأقارب في داخل البلد، وتكون موائد تقدم في أيام ثلاثة ظهرا وعشاء ونحو ذلك، فهذا كله من خلاف هدي الإسلام، وهذا هو الذي حذر منه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعزوه من النياحة. أما أن تعزيه في المسجد أو تعزيه في الطريق أو تطرق الباب عليه وتعزيه وتخرج، فهذا من الأمور التي هي حق بين المسلمين. يقول: بعض الناس يدخلون بحذاهم إلى مكان الصلاة وإنهم يدخلون بها إلى أماكن قذرة، فهل يجوز هذا؟ نقول: الإنسان إذا مشى بحذائه في الطريق فإن الطريق يطهرها ولا تكون قذرة. نعم إذا كان فيها رطوبة قذر أو نجاسة أو نحو ذلك لا يجوز له أن يدخلها، أما مجرد أنه مشى بها وهي الآن يابسة أو أنها ليس فيها أي أثار للرائحة أو أي شيء من هذا فلا بأس أن يدخل بها الإنسان، لكن إذا دخل بها إلى مكان مفروش لا يمشي بها، إنما يحملها في يديه ونحو ذلك. يقول: إنسان أدى العمرة وحلق شعر رأسه ويريد أن يأتي بعمرة أخرى عن أمه، فماذا يعمل؟ جاء المرة الثانية يأتي بعمرة عن أمه، هذا هو العصر. إذا قدم إلى مكة مرة أخرى فيحرم عن أمه. أما ما يعمل بعض الناس أنه كل يوم يأتي بعمرة من التنعيم ونحوها وهو بمكة، هذا ليس من الأعمال المستحبة، ولم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا رغب فيه. وإن كان أذن لعائشة رضي الله تعالى عنها فإنه إنما أذن لها بعد أن ألحت عليه في ذلك وقالت: ينصرف نساؤك بعمرة وحجة وأنصرف بحجة، فأذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فذهب معها أخوه عبد الرحمن محرما لها ولم يحرم، وإنما ذهب معها محرما ولم يحرم معها، فجاء وعليه ملابسه لكنه رافقها في الطريق، فدل هذا على جواز هذه العمرة وعلى عدم فضيلتها. قل: هل تكفي التعزية بواسطة الهاتف؟ نقول: نعم، أولى من لا شيء إذا كان الإنسان بعيدا، فكونك تعزيه بالهاتف أولى من أن لا تعزيه، أو تعزيه برسالة أولى من أن لا تعزيه. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.